السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنده للأسف صارت الموهبة تعود على الغناء والرقص والعزف وأي شيء يتخصص في الغناء أو ما يطلق عليه فن. أنا أعرف أنه حتى في الغرب، يعني خاصة في الغرب كمان، عندهم اهتمام كبير بهذه المواهب كما يسموها مواهب يعني، لكن أيضا في المقابل عندهم اهتمام كبير أيضا باستغلال المواهب والطاقات في كل الأمور الهامة زي الاختراعات والاكتشافات. وأصلا وعموما إحنا ما نربط نفسنا بالغرب أبدا، بالعكس عندنا مبادئ عظيمة المفروض تجعلنا أحسن منهم في هذا المجال، يعني مجال المواهب وفي كل المجالات الثانية. يعني برامج المواهب الغنائية والرقص عندنا في العالم العربي انتشرت كثيرا ومتابعتها بعشرات الملايين، وحتى حديث الناس والمجالس عن شفت الفلان ايش سوى وفلان ايش سوى صار حديث الناس، فهذا على المستوى الإعلامي. من ناحية المواهب واستغلال المواهب على المستوى الفردي، في ناس كثير عندهم مواهب وعندهم طاقات، لكن فين قاعدين يحطوها؟ فين قاعدين يطلعوها؟ في اللي يحطها في الحرام والغلط، في اللي ما يحطها في ولا حاجة فيضيع الموهبة اللي عنده، وفي اللي يستغلها على الخير، وهذا هو الصواب، وهذا اللي احنا نبغاه، وهذا اللي نبغى نوصل له. طيب خلينا نشوف هل الشباب يستغلوا مواهبهم وطاقاتهم ولا لا؟
تنمية الذات وفي أشياء يعني زي استثمار الوقت كذا.
الشاب المفروض أنه يكتشف هذه الطاقات بنفسه ويسخرها على نفس هوايته.
الاستثمار يبدأ عن طريق الأهل أول شيء، وعن طريق المجتمع، عن طريق نصحهم ومناصحتهم عشان يستثمرون الوقت. وقت الشباب دايم ضايع ما بين لهو ولعب.
أي شاب ينشأ في هذا العالم نشأة اعتيادية يكبر هو يتمتع بطاقات هائلة تمكنه من خلالها أن يفعل أشياء كثيرة جدا. وفي هذا الأمر يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجهنا وقال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. حديث صححه الألباني. لو تتبعنا هذا الترتيب حنلقى انه الشباب قبل الهرم، يعني الشباب، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم حثنا على استغلال فترة الشباب قبل ما الإنسان يهرم، وهذه الفترة تعتبر من أميز فترات الإنسان لأنه يكون في ذروة قوته الجسدية والفكرية، وفي ذروة رغبته في الاستمتاع بالحياة ونيل كل ما يشتهي وما يحب. كمان ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحتك قبل سقمك، لأن المرض يعيق النشاط ويوقف الهمة، وطالما أنه الشخص في صحته فهو يستطيع أنه مثلا يأخذ من العلم، يستطيع أنه يعمل، يستطيع أنه يعمر الأرض وينشئ المنشآت ويثري الفكر، يستطيع يفعل أشياء كثيرة جدا. لكن يكون مريض تتوقف الهمة والعمل والإنتاج. بعد حث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: غناك قبل فقرك. فلو أنت مقتدر ماليا فلا تضيع وقتك في توافه الأمور ومنكراتها، عشان لما تصير فقير حتنشغل كثيرا جدا. ثم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فراغك قبل شغلك. يعني حتى فترات الفراغ، الساعات الطويلة هذه اللي فاضي فيها ما عندك شيء تسوي، استغل هذا الوقت في حاجة كويسة، استغل انك تساعد المحتاج، استغل مثلا انك تعمل عمل تطوعي، عمل اجتماعي، اي حاجة فيها نفع للغير استغله هذا الشيء. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث قال، لخص هذا كله، قال: حياتك قبل مماتك. لانه بالموت ينقطع العمل تماما، فعليك أن تستغل هذه الفترة كلها، فترة الحياة من أولها إلى آخرها، استغلال صحيح. وعلى فكرة لو إحنا نظرنا نظرة تحليلية على هذا الحديث، لو وجدنا أنه يلزمنا أن نسخر ما نملك من طاقات في فترة الشباب خاصة وفي الحياة عموما فيما يفيدنا ويبني المجتمع ويفيد المجتمع ويطور المجتمع، لو كلنا حطينا هذا الحديث في بالنا وطبقناه، حتشوف حياتنا تتغير، وحياة بيتنا تتغير، وحياة من حولنا، وحياة المجتمع كله يتغير. فهل إحنا طبقنا شيء مما جاء في هذا الحديث بشكل حقيقي؟ كثير منا كشباب ممكن يسأل: كيف ممكن أعرف موهبتي؟ هل أنا موهوب ولا لا؟ جميع طرح مثل هذا السؤال، وأجمل منه أنه يكون شغلنا الشاغل نسأل نفسنا بحيث نعرف كيف نكتشف المواهب ونسخر هذه المواهب. في كل منا كشباب، كناس، كأي أحد، عندنا طاقات هائلة وكبيرة جدا. المشكلة هذا هو إنه إحنا ممكن ننتظر من الآخرين يكتشفوها، يعني إحنا ما نكتشفها من بنفسنا. الله سبحانه وتعالى يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هاي دعوة للتأمل في هذا الخلق العظيم، خلقك أنت، الخلق هذا بأسراره وخفاياه وما يحمله وما تحمله النفس من مواهب وقدرات وإمكانات عجيبة. البعض ممكن يقول أنا أعرف طاقاتي لكن الآخرين ما يقدروها. صح، هذه مشكلة كبيرة ومشكلة موجودة منتشرة بكثرة، يعني ممكن يكون عندك موهبة وطاقات والناس ما يقدروها. لكن يعني خلنا نتفق على حاجة، هذه مشكلتنا إحنا. أنت عندك موهبة وما حد يقدرها، مشكلتك أنت مو مشكلة الناس. فأنت الشخص الأخضر على أنك تثبت لنفسك هذا الشيء أنه عندك موهبة، وبعدين تثبت للآخرين أنك أنت تملك موهبة وهذه الطاقات، فما عليك من أحد، أنت تملك إثبات موهبتك ومقدرتك وطاقاتك، ولا ما حينظر إليك أحد ولا حيستمع إليك أحد. في نظرية تسمى الذكاءات المتعددة أو نظرية أنماط الذكاء المتعدد لهاور جاردنر، أوضحت هذه النظرية، يعني أوضحت أهم النظريات في تصنيف أنماط الذكاء، من خلالها يكون تصنيف الموهبة أو المهارة. وتنص هذه النظرية على أن الإنسان قادر على أن يتعلم ويعبر عن وجهة نظره بطرق متعددة، وهو كمان يشوف أن الذكاء عدة أنواع مو نوع واحد، والإنسان يقدر يستخدم هذه الأنواع الذكاء المختلفة في حل المشكلات اللي تقابله، في إنتاج أشياء جديدة. وتنمية أنواع الذكاء المختلفة هذه ممكنة طوال العمر إذا استخدم الإنسان الوسائط والخبرات المناسبة. فخلينا نشوف مع بعض أنماط الذكاء. أولاً الذكاء البدني، ومن أمثلته القدرة على أداء الأعمال اليدوية بمهارة، والقدرة على السيطرة وعلى الحركات وتنسيقها. الذكاء الثاني هو الذكاء الاجتماعي، ويسمى ذكاء التعامل مع الآخرين، ويتكون من القدرة على العمل التعاوني والقدرة على الاتصال الشفوي وغير الشفوي مع الآخرين، ويتضمن استعمال فهم الشخص لأهداف الآخرين ودوافعهم ورغباتهم عشان يستطيع التفاعل معهم بطريقة مرضية كما يفعل السياسي والبائع. ثلاثة الذكاء الذاتي، وهو قدرة الشخص على فهم ذاته من جوانبها المختلفة من المشاعر والعواطف وردود الفعل والتأمل الذاتي. ومن أمثلة الأشخاص الذين لديهم نسبة عالية من هذا النوع من الذكاء هم الروائيين والفلاسفة وعلماء النفس. أربعة الذكاء المنطقي، وهو القدرة على التفكير المنطقي والمحاكاة العقلية والتعامل مع الأرقام وإنشاء أنماط عددية والتعرف على أنماط المجردة كما يفعل المحققون والمباحث والعلماء والفلكيون. خمسة الذكاء الإيقاعي، وهو القدرة على تمييز الأصوات والنغمات. ستة الذكاء اللغوي، وهو القدرة على توليد اللغة والتراكيب اللغوية التي تتضمن الشعر وكتابة القصص واستعمال المجاز. أما السابع فهو الذكاء الفضائي أو الذكاء البصري، وهو القدرة على إبداع الصور العقلية والتخيل والفنون البصرية والتصميم المعماري. أما النوع الأخير هو الذكاء الطبيعي، وهو القدرة على تمييز النباتات والحيوانات ومكونات البيئة والأحداث الطبيعية الأخرى مثل الغيوم والتربة والمعادن. في الماضي كان الشباب هم من يعتمد عليهم في كل شيء، فكانوا أول من يشارك في الجهاد في سبيل الله في الغزوات، بل كانوا يقودونها ويواجهون العدو في الصفوف الأمامية بلا خوف ولا تراجع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما آت الله عز وجل عبدا علما إلا شابا، والخير كله في الشباب. ثم تلا قوله عز وجل: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وقوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عمل دائما على تسخير مواهب أصحابه، وأغلبهم في عمر الشباب. فمثلا كان يوجه عبد الله بن عباس إلى العلم حين دعا له: اللهم فقهه في الدين، كما جاء في صحيح البخاري. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يوجه طاقات الصحابة بعد أن يحددها، فاتخذ حذيفة بن اليمان أمينا لسره، وأبو عبيدة عامر بن الجراح أمينا للأمة، ومعاذ بن جبل اللي هو أعلم الأمة بالحلال والحرام، بلال بن رباح مؤذنا له. فكان لكل من صحابته مثال على الاستفادة من خبراتهم من مواهبهم. على سبيل المثال سلمان الفارسي هو صاحب المشهورة بحفر الخندق، فهذا كله مواهب وطاقات تفجرت في الصحابة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم استغلها، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم طورها واستغلها في نصرة الأمة. فخلينا إحنا كلنا نستغل موهبتنا في نصرة الدين. نتابع معاكم ولكن بعد فاصل. أهلا وحياكم الله. ما دام الخير في أمتنا إلى أن تقوم الساعة، لازم نفكر تفكير إيجابي في أساليب حقيقية لتطوير وتسخير وتنمية مواهبنا عشان ننفع أمتنا. فكيف حيكون هذا؟ خلينا نشوف آراء الشباب كيف يمكن يسخروا طاقاتهم إلى الخير.
بالمعاملة، أنا من رأيي بالمعاملة الحسنة والكلمة الطيبة،
عن طريق الدعوة، مناصحتهم، الجلوس معهم، أخذ أفكارهم.
المواهب دائما تظهر في المدارس وفي الجامعات، فالواحد لازم يحاول أنه يسجل في المجالات المهتمة بالأنشطة في المدارس، سواء الأنشطة الطلابية أو الجوالة في الجامعات.
الشاب الذي لديه طاقة يستطيع أن يقضي هذه الطاقة في موهبة معينة، يمكن أن يمارسها رياضة معينة.
إحنا لو أردنا طريقة معينة أننا نطور مهاراتنا حنلقى كثير، حذكر لك بعض منها. أول حاجة، الخطوة الأولى، أنك تعود نفسك على النظام، وهذا ممكن من خلال المواظبة على العبادات والصلاة على وقتها وقراءة القرآن. أن واحد يهذب نفسه ويعودها على الالتزام بالأوقات والمواعيد والصبر على العلم والتعلم. وكمان أيضا تستطيع أنك تبدأ أنت تطور ذاتك، تطوير الذات، يعني عبر بعض الدورات ممكن تأخذها، ممكن تفيدك كثير جدا وتعلمك أشياء ما كنت عارفها. وأنك تحرص على العلم حرص شديد، تقرأ تسمع أشياء، هذا حيفيدك جدا. حتى أنت كمان لو وجدت صعوبة في الأمر، في أمر معين بديت في حاجة في مشروع، تذكر أنه بعض المخترعين بدأوا في التجارب في بيوتهم، وتحولت فيما بعد هذه التجارب إلى اختراعات عالمية يشهد التاريخ عليها. يعني توماس إديسون مخترع المصباح الكهربائي طرد من المدرسة لأن المدير اعتقد أنه طفل بليد ومعاق عقليا. فتذكر دوما أنه هذا المخترع إنسان، وأنه أنت أيضا إنسان، ما تختلف عنه بأي حاجة، ممكن أصلا تصير أحسن منه بآلاف المرات، فلا تحتقر نفسك أبدا. وأيضا لا نزعل ونضايق من استخفاف الناس علينا مثلا، أو تهبيطهم لمعنوياتنا. لما أحد يقول لك كلام، يقول لك كلام أنه مو مبسوط باللي أنت قاعد تسويه بموهبتك، يمكن هو ما يعرف. في كثير من الأمثلة في أمتنا للخير، أمثلة على استغلال المواهب بطريقة صحيحة. عندنا الألوف المؤلفة من الناس، من الشباب، من الأطفال اللي حفظوا القرآن، يعني استغلوا وقتهم واستغلوا جهدهم، استغلوا موهبة الحفظ عندهم أنهم حفظوا القرآن كامل. عندنا الألوف المؤلفة التي دخلت في الدين الإسلامي بسبب الشباب، بسبب الناس اللي اجتهدوا اجتهاد عظيم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي توصيل هذا الدين إلى كل مكان. الأعمال التطوعية، الأعمال الإغاثية والكثير الكثير، هذه كلها أمثلة إيجابية على استغلال المواهب. خلينا نكتشف مواهبنا، ثم بعد كذا خلينا نستغلها أحسن استغلال. انتهت حلقتنا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do